الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها. ما هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية طبعا موجودة يعني في جميع الاتجاهات. السيد هنا يقول تتفق التيارات الفكرية كلها على تشخيص المشكلة الاجتماعية وضرورة معالجتها، المشكلة الاقتصادية وضرورة معالجتها. أساساً تعد المشكلة الاجتماعية هي بتعبير سوموالسون صاحب كتاب الاقتصاد، يقول بأنه أن جوهر علم الاقتصاد هو الاعتراف بحقيقة الندرة. الندرة، فإذا المشكلة ما هي؟ هي الندرة. ندرة ماذا؟ ندرة المواد الأولية، يعني الطبيعة محدودة. بتعبير السيد شهيد يقول الطبيعة محدودة، قلة الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية اللي موجودة هي قليلة، ما تكفي للبشرية كلها. فما دام ما تكفي للبشرية كلها، إذن راح تنشأ مشكلة أنه بعض الناس ما راح تكفيهم يعني الثروات، وبعض الناس يصير عندها. لو الطبيعة إيش ما تأخذ من عندها، كلوا مما يعني أرزقكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل الناس تأكل مثل المن والسلوى، يأكلون من الأرض. فإذا كانت المسألة هكذا، لا ما يعني الناس إيش ما تأخذ، إيش ما تجوع، إيش ما تحتاج، الطبيعة تغذيهم. لكن الطبيعة محدودة، النفط محدود، الطاقة محدودة، ودائما يصير مشاكل. المياه محدودة، دائما الطبيعة محدودة. فإذا هناك مشكلة، ما دام هناك مشكلة ندرة يعني، فراح تنشأ يعني يعتبر جوهر علم الاقتصاد هو الاعتراف بحقيقة الندرة، أن الطبيعة محدودة. ثم نقرر، هكذا يقول سموالسون، يقول ثم نقرر كيف نبني المجتمع بطريقة تعطي أكفأ استخدام للمصادر الموجودة، يعني المصادر الأولية. وذاك المجال اللي علمنا كيف نستخدم الطريقة اللي على أساسها يعني نحصل أكفأ طريقة. يعني شايف واحد الآن، أنت عندك في البيت طحين قليل أو عندك فتشيء قليل، ما تقدر، ما يكفي. فشلون تستخدم أفضل طريقة بحيث يكفيك الشهر كله، يعني الطريقة اللي تستخدم. وهكذا يقول، فالعلم اللي يعلمك ذلك هو منه؟ هو علم الاقتصاد. يقول هو علم الاقتصاد، مساهمته الفريدة. إذن عندنا ندرة علما بالموارد الطبيعية، وهذا هو الأساس. يعني من هذه الجهة الموارد الطبيعية نادرة، في مقابلها ماذا؟ في مقابل الموارد الطبيعية المحدودة، في مقابلها حاجات إنسانية غير محدودة. حاجات الإنسان غير محدودة، دائما تتجدد، دائما حاجات الإنسان. أكو عندنا بعض الحاجات هي حاجات أساسية، مثل المأكل والملبس والمسكن، هاي حاجات أساسية. وعندنا حاجات غير أساسية أو حاجات أمن، يعني حماية يحتاج وكذا، هذا جزء من الحاجات الأساسية. حاجات اجتماعية مثلا اقتناء سلع، تعليم وثقافة وغيرها. حاجات البشر عنده حاجات، وهذه الحاجات متجددة ومتطورة. بل هناك حاجات اقتضتها يعني الأوضاع الاجتماعية وتغير الوضع الاجتماعي. تشوف مثلا أنت كثير من المجتمعات كانت تستغني عن كثير من الحاجات، لكنه لما تطورت شؤونها وظروفها صارت تتطلب أنه مثلا تشتري سيارة، كانت تستخدم مثلا يعني هم تبدلت نوع الحاجات. ثم يعني تستخدم أجهزة، قبل ما كانت تستخدم أجهزة اتصال وغيرها. المهم، فكل ما تفترض يعني الحاجات ما يمكن أن يعني تكون محدودة، في حين الموارد الطبيعية محدودة. فهذا هو تشخيص المشكلة الاجتماعية في المشكلة الاقتصادية في التيارات الفكرية بشكل عام. لكن طبعا هو في الحقيقة بدايتها مع نشأة العلم الاقتصادي اللي هو رأسمالي، اتجاه الرأسمالي. الماركسيين من اجوا وقالوا لا، المشكلة ما تنشأ من قلة الموارد. يعني هذا تشخيص ماذا؟ تشخيص رأس مالي. لكن الماركسية قالت لا، قالت أن المشكلة تنشأ دائما من مشكلة التناقض، التناقض والصراع اللي يصير بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع. شكل الإنتاج دائما شكل الإنتاج متطور، لأنه شكل الإنتاج يعني وسيلة الإنتاج، القوة المنتجة. لما كانت المشكلة كانت الطاحونة مثلا الهوائية، كان العلاقات الموجودة، العلاقات الاجتماعية اللي موجودة، يعني توزيع الحقوق على أي أساس يصير؟ على الشكل الإقطاعي، على وفق النظام الإقطاعي. يقول لكن لما يصير اكتشاف القوة البخارية ويتغير الوسيلة، وسيلة هاي الوسيلة الإنتاج من طاحونة هوائية إلى طاحونة بخارية، راح تتناقض مع المجتمع السائد اللي هو المجتمع الإقطاعي، وراح يصير نوع من الصراع، وبالنتيجة راح يؤدي إلى حصول يعني صراع بين هذين الحالتين، بين الطبقة العليا والطبقة الدانية، وتؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى حصول مشكلة، حصول مشكلة. وهذه المشاكل تستمر بين الطبقتين، الصراع بين الطبقات يستمر إلى أن يوصل إلى المرحلة اللي هي المرحلة الشيوعية، اللي تتساوى وتصير محوط طبقية وكل الناس تأخذ حقوقها، وإلا تبقى ناس مستغلين وناس مستغلين، ناس عندهم إمكانية يسيطرون، هسه ظهروا على شكل إقطاعيين أو على أساس سادة أو على أساس أصحاب رؤوس الأموال أو غير ذلك. يعني تستمر هذه الحالات، طبعا هم حددوها بهالموجود، ولكنها تنتهي بعد ذلك، بعد حصولهم على الحالة الشيوعية اللي طور شيوعي، واللي كل هذه الأشياء تروح يعني تنمحو الطبقية حسب ما صورناه سابقا. فإذن المشكلة تنشأ من هاي الصراع بين اللي يسببه شنو؟ تطور وتغير وسائل الإنتاج. أما بالنسبة للإسلام فهو يعتقد بأنه طبعا لا يسلم أن الطبيعة محدودة، المشكلة مو مشكلة الطبيعة محدودة. لماذا؟ لأن الطبيعة الله سبحانه وتعالى خلق الأرض، خلق يعني خلق نعم، ونعمة الله نعم الله غير محدودة. الله سبحانه وتعالى أعطى نعم، طبعا هذه النعم الموجودة يعني تشوف هسه دائما الإنسان يستخدم الطاقة، فموجودة طاقة سواء على الطريقة القديمة، إذا نفذ النفط تلقى أكو بدائل كثيرة. الله أنطى النعم وخلاها غير محدودة تكفي البشر وأكثر من مما موجود، يعني موجودة من الطاقات. لكن المشكلة أكو نقص وأكو جهل، يعني أكو المشكلة تنشأ من البشر لما يجي يوزع هاي الأشياء اللي حصلها من الطبيعة، لما يجي يوزعها ما يوزعها صحيح. فالمشكلة إن الإنسان، هاي الآية القرآنية، إن الإنسان لظلوم الكفار. يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وين شوف، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن ما محدودة، إذن النعم مفتوحة. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني المسألة بس يراد لكم شوية سعي، الطبيعة تعطيكم. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. المشكلة في شنو؟ أن هاي الطبيعة من تنطي، شوف ناس يصير عندهم إمكانيات ضخمة وهائلة، وناس يصير يعني واحد مثل ما يقول شخص ملايين يصير عنده، والملايين ما يصير عندهم إلا كل واحد مقدار دخله يعني شيء بسيط جدا، الملايين من البشر. فإذا المسألة في توزيع الإنسان، في استغلالها، ولم تنشأ من طبيعة هذه يعني الطبيعة محدودة، وإنما لا طبعا. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بعض الأشياء تحتاج إلى نوع من الفكر، تحتاج نوع من الإبداع البشري. فإذا تقاعس الإنسان ما راح يقدر يستفيد من هذه النعمة. لكن إذا استخدم الإنسان وطور عقله وطور مهاراته وابتكر أجهزة، راح يمكن أن يستغل الأرض ويستفيد من عندها بشكل أكثر فائدة. فهذه هي المشكلة. المشكلة مو نقص في الموارد الطبيعية، هاي المشكلة الأولى. يعني هاي نظرة الإسلام من هذه الجهة. نظرة الإسلام بالنسبة للماركسية أيضا اللي قالت بأنه المسألة مسألة صراع طبقات وكذا، يقولهم أيضا المسألة ما تنشأ منها، كما أن الإسلام لا يرى أيضا أن المشكلة هي التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع كما تقرر الماركسية. لأن المشكلة مو مشكلة طبقية، يعني لأن هؤلاء فسروا أن العامل المادي أو قوى الإنتاج هي اللي تنشئ العلاقات الاجتماعية، بل إن العلاقات الاجتماعية منفصلة عن قوى الإنتاج. هذا التناقض الناشئ من هذا التصور، هذا التصور ماركسي، لأنه رابطة بين من؟ بين وسيلة الإنتاج والقوة وبين المجتمع والنظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي ينشأ بسبب القوة المنتجة، وهذا تصور مو صحيح. فإذا بالنتيجة يقول الإسلام ناشئ، هاي المشكلة ناشئة من سوء التوزيع، من سوء التوزيع. طبعا هنا احنا جاي نقول بأنه سوء التوزيع يعني الاقتصاديين من تجي يطرحون مفهوم الكفاءة، يطرحون مفهوم الكفاءة. شو يقولون؟ يقولون احنا يعني الأشياء كمادة موجودة في الخارج، نجي نستخدمها، لابد أن نستخدمها بطريقة أكثر يعني كفوءة بحيث تغطي حاجات البشر. فإذا ما استخدمناها بطريقة كفوءة ما راح تغطي حاجات البشر. فهنا من يتحدثون عن الكفاءة جاي يفرضون أن المادة الأولية محدودة، ثم بعد ذلك يطرحون مفهوم الكفاءة، بينما احنا من البداية نقول بأن المادة ماكو مشكلة بيها. المشكلة في من؟ في توزيع الإنسان، يعني في التوزيع، سوء التوزيع اللي يحصل. يقول ويتجسد كفرانه للنعمة في إهماله لاستثمار الطبيعة. طبيعة موجودة الله خالقها، بس هو ما يشتغل، لا يزرع، لا كذا. هذا جزء من الظلم، من الكفران. وآتاكم من كل ما سألتموه، أما إذا أنت قعدت لا زرعت لا شلون تحصل؟ هذا أولا. وموقفه سلبي منها. ثم توزيع، فحين يمحى الظلم من العلاقات، توزيع يعني بحيث أنه نشوف بعض الناس يأخذون أموال كثيرة وتصير عندهم تتكدس، وناس يعني ما تبقى عندهم. قالوا تجند الطاقات وهكذا. وقد كفل الإسلام محو الظلم بصورة اللي طرحها، أنه صورة شكل الاجتماعي، توزيع الاجتماعي، ولابد على هذا الأساس نتحدث عن جهاز التوزيع. هذا جهاز التوزيع اللي راح يتحدث عنه سيد الشهيد، إنما هو يرسم صورة متكاملة. هذه الصورة المتكاملة إن شاء الله في المستقبل راح ناخذها بشكل تفصيلي، لكن الآن الصورة تعطيك صورة مجملة لطريقة توزيع الإسلام، وعلى أي أساس، على أي أساس يوزع الثروات، على أي أساس تصير ملكية أو مو ملكية. ويقارن السيد الشهيد بين يعني في نظرته بين بين الإسلام والرأسمالية والإسلام والماركسية والشيوعية، كل ذني يقارن. فلهذا هذا يعني كأنه مخطط عام، راح نحاول انه يعني نبينه بشكل يعني خطوط عامه، يعني بشكل مختصر. قال جهاز التوزيع، هذا جهاز التوزيع الذي وضعه الاسلام. اولا الاسلام يحافظ على حقوق الفرديه، كما انه يحافظ على حقوق الجماعه، لا ينكر حقوق الافراد اللي هذه الحقوق مثل الملكيه اللي تتناسب مع ميول الأفراد يردون أن هناك يتطلبون يعني حاجة طبيعية أن الإنسان يكون يمتلك أشياء، وهذه تقررها منه، تقررها ميوله الطبيعية. هذا من جهة. ثم الحاجات الجماعية، مو نجي يعني حاجة الجماعة كلها نلغيها ونهمل كرامة الجماعة بشكل عام، وإنما لابد أن نحققها. فإذا أجينا للشيوعية نشوفها أنكرت، أو يعني الشيوعية أو الاشتراكية أنكرت الفرد، وإذا رجعنا للرأسمالية، والرأسمالية أنكرت الجماعة ما أمطتها حقها. الإسلام أخذ بعين الاعتبار في جهاز أجهزة التوزيع هذين الأمرين، هم حاجة الفرد هم حاجة الجماعة. على أي أساس؟ طبعا مو بس الحاجة، يعني على أي أساس يوزع الإسلام؟ على أساسين، طبعا أساسين رئيسيين وأساس ثالث ثانوي. الأساس الأول على أساس العمل، الأساس الثاني هو الحاجة، الثانوي إن شاء الله نجيب الأخير اللي هو الملكية. سنجي العمل في التوزيع. يقول هناك رأي يقول بانقطاع صلة الصلة الاجتماعية بين العمل والعامل، يعني العامل عندما يعمل في أي مكان هذا المنتوج اللي حصله هل يملكه أو لا يملكه؟ المفروض من يعمل الإنسان عمل نتاج عمله يحصله هو، يصير مالك إليه. لكن وفق الاقتصاد الشيوعي، الآن نتكلم الشيوعي مو اشتراكي، الشيوعي يعني واصل للمرحلة النهائية، الشيوعي عندهم مبدأ أن كل إنسان يعمل من أجل حاجته بحسب طاقته وبحسب حاجته، يعني مو بمقدار عمله نعطيك الناتج، أنت شقد اشتغلت ساعة نعطيك مقدار ساعة، لا، وإنما بمقدار حاجتك. أنت شتحتاج اشتغل من الصبح لليل، لكن أنت بالنتيجة اشتحتاج احنا نتكفل اللي تحتاجه. هذا الشخص اللي يعمل من الصبح لليل راح ياخذ بمقدار حاجته، كما انه الشخص اللي ما يعمل هم ياخذ بمقدار حاجته. معناته شنو؟ معناته انه كثير من جهود هذا الشخص الاول واعماله سوف لا تعطى اليه، تذهب تروح لمن؟ لحقوق هذه الجماعه. سيد شهيد يمثل مثال الشركه اللي بيها فد مصدر للزيت يوزع لجميع اعضاء هذه الماكينه، مثلا مكينة أو شركة، المهم ماكينة كبيرة جدا فتستهلك زيوت، الزيوت تروح للجميع رغم أنه بعض الأجزاء تعمل أكثر من غيرها. أو هسه الإنسان نفسه الدم يوصل المن إلى كل جزء من أجزائه رغم أنه جاي يشتغل بس بإيده، فإيده تعمل أكثر من رجله لأنه جالس مثلا، رجلة يعني إيده تعمل أكثر، لكن الدم يذهب إلى الجميع، يوزع بحسب حاجة هذا الجزء أو هذا العضو من أعضاء جسم الإنسان. على هذا إيش راح يكون؟ راح يكون يعني بالنتيجة موقفهم من العمل، يعني موقف التوزيع يقول يصبح موقف العمل من التوزيع سلبيا، يعني العمل ما يأثر، إيش قد ما تشتغل ما راح تحصل أنت بمقدار عملك وإنما تحصل بمقدار حاجتك. فهنا أخذوا منه، أخذوا العمل الحاجة عفوا، هذا منه، هذا الاتجاه الشيوعي. لكن إذا أجينا إلى الاتجاه الاشتراكي، يعني هنا طبعا سيد شهيد يعبر يقول الفرد يذوب وفق هذا الكائن الكبير اللي هو المجتمع، هذا بالنظام الشيوعي. أما بالاشتراكي، الاشتراكي شو يقول؟ يقول أن الإنسان كفرد من يعمل هذا العمل إلى تأثير. شنو تأثيره؟ يخلق القيمة، لأنه إحنا هذا ذاكرين سابقا بأنه عمل العامل هو اللي يعطي قيمة لمن؟ للسلعة، فينطيها قيمة، وإذا أعطاها قيمة راح على أساسه راح يحصل حالة التبادل بيع وشراء وغيره وكذا. وش يحصل؟ يحصل حسب عمله. ولهذا اعتبر ماركس شنو؟ اعتبر أصحاب رؤوس الأموال سارقين لمجهودات، يعني العمال، يعني رأس المال ما عمل قاعد ساكت ودول العمال جاي يشتغلون، فهو شي يجي المواد الأولية اللي كان سعرها مثلا 100,000 دينار، بعد ذلك هو ربح مليون، يقول هذا المليون منين إجا؟ إنما عمل هؤلاء العمال، فالمفروض هذه القيمة الزايدة ترجع لمن؟ ترجع لهؤلاء. فإذا العمل يخلق ماذا؟ يخلق القيمة، وبالنتيجة يعني راح يحصل على من؟ راح يحصل على عمله، يعني بالنتيجة هاي القيمة إليه. فإذا النتيجة العامل يعني بعد أن صار يخلق القيمة، والقيمة يعني تحصل له الملكية، بالنتيجة يحصل على الملكية.
هذا كلام من هذا وفق من وفق الاقتصاد الاشتراكي الماركسي. الإسلام لا، الإسلام يلاحظ الأمرين، هم يلاحظ طبعا يناقش أولين، يناقش الاتجاه الشيوعي، يقول بأنه عمل العامل لابد ما نهمله ونقول بأنه بحسب حاجته، بل عمل العامل لابد أن يكون له ما يقابله، لأن العمل يؤدي إلى الملكية، وهذا العمل ما دام يؤدي إلى الملكية إذن حقه. أما إذا قلنا بأن هذا الشخص يعمل ومع ذلك نعطيه مقدار حاجته، معناته إحنا موتنا الإبداع. يعني هذا الشخص بعد ليش يشتغل؟ ليش يجهد نفسه؟ لأنه أنت تشتغل من الصبح لليل ما تحصل إلا بمقدار حاجتك، اللي هي مقدار الحاجة البسيطة. وذاك الشخص اللي ما عمل يحصل ليش أدرس أصلاً؟ ليش أبذل نفسي؟ ليش 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 كل هذه الأشياء؟ الإبداع كله ينتهي. فالإسلام يرفض هذا المبدأ، أنه كل شخص مقابل عمله يحصل ماذا؟ يحصل مقدار حاجته. فإذا التوزيع على أساس الحاجة، هذا باطل هذا الرأي. ثم يناقش الاشتراكيين، الاشتراكيين يقولون بأنه العمل يخلق القيمة، وهذا ناقشنا سابقا بأن العمل ما يخلق القيمة، لأن القيمة ناشئة، أنت دائما تشتغل وقد تبذل في سبيل سلعة تبذل هواي جهود لكن قيمتها صغيرة، ما لها قيمة. وبعض الأحيان السلعة ما تبذل بها جهود كبيرة يصير لها قيمتها. ليش؟ لأن القيمة ناشئة من الرغبة الاجتماعية في السلعة، الناس صارت لهم رغبة في هذه السلعة لضرورات دفعتهم إلى ذلك، فصار لها قيمة. فإذن القيمة ناشئة منين؟ يعني العمل مو العمل يخلق القيمة، وإنما الرغبة الاجتماعية تخلق القيمة. إذن العمل ماذا يخلق في رأي الإسلام؟ في رأي الإسلام العمل يخلق الملكية. يقول وهذا ميل طبيعي، لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى أنه يحب يسيطر على السيطرة على عمله، على ما عمله، ثم أن يختص، يصير إلى حق الاختصاص في هذا الشيء اللي عمله، وهذا هو الملكية. فإذن الملكية قائمة على أساس العمل، ويعتبر حق طبيعي للإنسان ونابع من مشاعره، هذا كله وفق الرؤية، رؤية الإسلام، هذا كله وفق رؤية الإسلام. زين، يقول هذا المطلب اللي أنا ذكره حتى الشيوعية بشكل عام، هذا الميل الطبيعي حتى الشيوعية آمنت به، لكنها كان منظارها مو فردي وإنما منظارها شنو؟ جماعي. لأن قالت بأنه تحصل ملكية اشتراكية. ليش؟ لأن العمل جعلت العمل اشتراكي، يعني كل الناس تعمل من أجل تحصل على ملكية عامة لهم كلهم. فهذا الحق والميل الطبيعي ذاكرين. إذن بالنتيجة أن العمل أساس للتملك، هذا هو رؤية الإسلام. بالأخير السيد الشهيدي يلخص يقول فالاشتراكية أن العمل سبب للتملك، لتملك المجتمع للفرد، هذا منه الشيوعي عفوا. الاشتراكية أن العمل سبب لقيمة المادة وبالتالي سبب لتملك العامل لها، بينما الإسلام القاعدة في الإسلام أن العمل سبب لتملك المادة، أما القيمة فناشئة من الرغبة. زين، وليس سببا لقيمتها. هذا العنصر الأول اللي هو منه العمل أساس التملك، مو قلنا؟ بعدين الحالة الثانية اللي هي الحاجة. الحاجة إحنا يقول سيد الشهيدي هنا الحاجة تنقسم إلى قسمين، يعني بشكل عام هسه الحاجة هاي اللي انقسم البشر أفراد المجتمع ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم عندهم قدرة وعندهم مواهب وطاقات، فذولي يعني حاجتهم الأساسية يحصلوها وزيادة وتجيهم أموال أكثر من حاجتهم، لأن دول عندهم قدرة أن يشتغلوا. وأكو ناس في عملهم ما يحصلون إلا مقدار ضرورة الحياة والمقدار المعيشة، وأكو ناس أساسا هم عاطلين عن العمل ما يقدرون، لوجود ضعف بدني عاهة عقلية، يعني أمور كثيرة خلتهم ما يقدرون يشتغلون. فإذا الفئات المجتمع ثلاثة. الفئة الأولى اللي هي قادرة على العمل، خو إحنا بالنسبة للإسلام يقول الإسلام كل عملها تحصله وتحصل وكون ملك إلها، هذا ما دام تعمل إذا تحصل ويكون ملك لها. طبعا خلافا للشيوعية تقول لا تاخذ مقدار حاجتك، احنا نقول لا هذا حق طبيعي وهذا مين ولا بد ان تحصل. زين، الفئة الثانية، الفئة الثانية اللي 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 هي عفوا الثالثة اللي هي عندها ضعف وعاهة وغيره، شلون تحصل الأشياء؟ على أي أساس نعطيها؟ على على ونوزع لها الإنتاج والثروة؟ نقول هنا نوزع لها على أي أساس؟ على أساس الحاجة، لأنها ما عندها، ما عندها عمل أساساً، فش نعطيها؟ نعطيها على أساس حاجتها. القرآن والإسلام جعل لهذه الفئة المستضعفة حقوق، لها حقوق وينطيها على هذا الأساس. حقوق الآية القرآنية تقول وفي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، دولي محرومين لهم حق، لهم حق لازم ينطيهم. على أي أساس؟ على أساس الحاجة. الفئة الوسطانية اللي هي تأخذ مقدار الضرورة، هم على أساس عملها تستحق وهم على أساس الحاجة، فنراعي الأمرين. هذا في نظر من؟ في نظر الإسلام. بينما الحاجة في نظر الشيوعية، الشيوعية تقدر بمقدار حاجته وطاقته، وبالنتيجة لا تسمح بالملكية بشكل عام، وبالنتيجة راح تميت المواهب وتدفع الناس للجمود وتصير مشاكل كثيرة، وعانت من عدها المجتمعات الشيوعية لما حاولوا يطبقون هذه الفكرة. بينما الحاجة في نظر الاشتراكية، الاشتراكية تقول بأنه الحاجة ما لها أي دور نظرياً. المجتمعات الاشتراكية بشكل عام نظرياً ما لها أي دور. ليش؟ لأن أساس توزيعها أنه تقول كل حسب عمله، كل واحد إلى حسب عمله، كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. فإذا أجينا على هذا الكلام راح يكون التوزيع على أساس العمل. أما الناس اللي ما يمتلكون إلا مقدار ضرورات الحياة أو اللي يصير عندهم عاهة وغيره وكذا ما يقدرون يشتغلون، فما لهم حساب، ما لهم حساب في النظام، في هذا النظام ما لهم أي دور في هذا النظام، لأنه أولاً ما يدخلون في الصراع الطبقي. هم أساساً مو مثل عمال ورأس أصحاب رؤوس الأموال، ولا هم يعني هم أساساً خارج عن هذه الدائرة كلها. هم أساساً مستضعفين، ولا هم فلاحين ولا هم قطاعيين، خارجين عن هذه الدائرة. فهنا ما لهم أي حصة وأي نصيب. إذا إحنا نتحدث من ناحية نظرية، يقول إحنا ما نريد ننتقد المجتمعات الاشتراكية كما ينتقدها المجتمع الرأسمالي، لأنه كنا حرب بعد بين الطرفين. إحنا ما نريد نمثل هذا الجانب، وإنما جاي نتكلم وريد نحكي عن وقاع، وإنما نريد نتكلم بشكل عام، نريد نبين بأن الأساس النظري للاشتراكية هو هكذا يؤدي، يؤدي إلى أن تكون مثلاً، يقول تكون أن الرق وموت الرقيق تحت السياط وحرمانه من ثمرات عمله كان شيئا مستساغا في ظروفي، في ظل ظروفي الصراع الطبقي بين السادة والعبيد. هذا شيء طبيعي، فإذا ما له حصة. وعلى هذا الأساس الماركسي يجب أن يدرس حظ الفئة الثالثة اللي هي مستضعفة من التوزيع في ضوء مركزها الطبقي، ما دامت حظوظ الأفراد في التوزيع تحدد وفقا لمراكزهم الطبقيه في المعتقد. زين، هنا ما لهم اي دور. ها هاي الثانيه، عفوا لازم هنا الثانيه يصير حظ الفئه الثانيه. اما الفئه الثالثه، ولما كانت الفئه الثالثه ما لها اي دور في هذه الطبقات، بالنتيجه ما تشكل اي دور ولا لها، لا تنتصر على يعني تفوز وتنتصر حسب المنهج الديالكتيكي، وبالنتيجه هؤلاء لا نصيب لهم. يقول لا، فلا يوجد أي تفسير عملي على الطريقة الماركسية يبرر النصيب لهؤلاء، لأنهم ما يشاركون وما يعملون. والقاعدة تقول كل شغل، كل شخص يعمل إلي، يعني اللي ما يعمل ما إلي أي شيء. زين، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمجتمع الاشتراكي. يقول بينما الإسلام أنطى كل شخص مقدار عمله وغيره. طبعا هنا شيء لطيف السيد شهيدي بينه، يقول احنا من نقول بان هذا الشخص الى يعني على اساس التوزيع. هنا التوزيع يقول على اساس من؟ على اساس صراع طبقي، مو على اساس الصراع الطبقي في الاسلام، وانما على اساس القيم والمثل العليا للمجتمع. احنا جاي نوزع وهاي هم هناك راح يذكرها بعد فقرة هم ايضا راح يذكرها. يعني احنا نقول بان الانسان يعمل ومن خلال العمل راح يحصل على الملكية. من حصل الملكية كيف يستخدمها؟ هاي كيف يستخدمها تابع للنظام. فالنظام الاجتماعي مثلا يحرم علي الاسلام يحرم علي التبذير يحرم علي استخدامها بالربا او النظام الرأسمالي يقول بكيفك اموالك بكيفك صرف بهم بذر بذر روح القيها بالنهر عادي ماكو اي مشكله. فهاي الرؤيه ما قائمه على اساس العمل انه كيف تستخدمها وانما كيف تتملكها. نعم كيف تتملكها قائم علي من على العمل. ولهذا هنا يذكر السيد شهيد ان التوزيع قائم على اساس القيم الخلقيه الثابته التي تفرض توزيع الثروه بالشكل الذي يضمن تحقيق القيم هذه القيم والنتيجة يحقق العدالة. ولهذا يقول بأنه مثل هؤلاء الأشخاص اللي هم مستضعفين إلهم والذين في أموالهم حق معلوم إلهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحاجة في نظر الرأسمالية الرأسمالية تنظر إلى الحاجة بمنظار معاكس مو إيجابي. يعني مو إذا الناس صاروا محتاجين نعطيهم زيادة وإن كانت بعض يعني بالسنين الأخيرة شكلوا رعاية وصاروا يوزعون للمحتاجين لكن مع ذلك هم اجوا ورفضوها وصاروا انه يمنعون الرعاية. بعهد اوباما صارت الرعاية وكذا واهتمام بالناس لكن رجعوا مرة ثانية وصاروا ينتقدون هاي الظاهرة انه المفروض يمنعون الرعاية. الرعاية ليش تطونهم يعني على اي اساس؟ على اساس الحاجة؟ لا المفروض ما لهم اي حقوق. المهم فيقول السيد شهيد هنا أن الحاجة دورها دور معاكس أصلا يعني إيجابي معاكس مو إيجابي يعني مو تستدعي أن نعطيهم لا بالعكس لأنه إذا زادت حاجة الناس إذا زادت حاجة الناس كمن يعني صار الناس محتاجين أكثر راح يصير الطلب يزيد العرض يعني باعتبار انه الرأسمالية تنظر الى العمال الى البشر تنظر لهم على اساس انهم يعني شلون سلع. فاذا زادت طلب العمال ناس كلها تريد تطلب وظائف راح تقل قيمة الاجر. اذا الشركات اي شركة بس تفتح عروض وظائف راح يقدموا لها 1000 واحد راح يصير بالخيار وراح يصير انه تخفض قيمة الاجر. فراح يعني اذا الحاجة تخلي الشخص يصر على القبول باي مستوى من مستويات الراتب من اجل ان يحصل له عمل لانه محتاج بشكل اكثر. او الناس اذا زادت وصارت كمية عدد الناس اللي يردون الوظيفة اكثر راح يقبلون باي معدل من يعني بالنتيجة الحاجة تصير مردودها سلبي معاكس يقول لدورها في المجتمع الإسلامي. والذي يعني وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق وهذه تؤدي إلى انخفاض بالنتيجة انخفاض الطلب عليهم وبعدين إيش راح يصير؟ راح يصير قلة راح يصير بطالة هواي وراح بالنتيجة يتعرضون للآلام وغيره ويقل رواتبهم وهكذا من الأمور. إذن بالنتيجة الحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني انسحاب الفرد من مجال التوزيع وليست أداة للتوزيع. الحاجة يعني راح تطي أساساً هو ينسحب ما إلى أي دور بالعكس راح يصير له قيمة أقل. هنا السيد الشهيد يذكر مسألة توزيع الملكية الخاصة الملكية الخاصة والملكية وكيف ذلك. الملكية الخاصة كما ذكرنا سابقا بأنها على أساس الميل الطبيعي الموجود عند الإنسان يحب أنه يصير عنده ملكية ويحافظ عليها. لكن هذا الميل الطبيعي اللي يؤدي إلى حصول هذه الملكية الخاصة لا تعني كما ذكرنا وأشرنا إلى أنه نوعية الحقوق اللي تترتب عليها أن هذه الأموال اللي صارت ملكي أو هذه السلع اللي صارت ملكي أما أنه بعد ذلك شلون أقدر أتصرف بيها. هل يحددها العمل؟ لا. هل يحددها الميل الطبيعي؟ لا. الميل الطبيعي يقول لك بأنه لازم تتبذر بها أو تصرف بها بالطريقة المعينة؟ لا. وإنما هذا خاضع علما للنظام الاجتماعي اللي يتبناه من أفكار ومصالح. وبالنتيجة إيش راح يصير؟ راح يصير إنه خاضع لك، إنه تريد تبذرها أو تريد تحافظ عليها. هذا بعد راجع علما، راجع للنظام. إذا رجعنا للإسلام نجد أن الإسلام أنكر بعض التصرفات والحقوق وقبل بها وفقا للقيم. فإذا حرم التبذير والإسراف لكنه أتاح لك أن تتصرف بشكل طبيعي، أنكر الربا وحرمه لكنه أباح لك أن ماذا؟ أن تعمل وتنمي أموالك عن طريق التجارة والمضاربة. ثم إحنا من ذكرنا بأنه العمل سبب للملكية، هنا عندنا شنو؟ عندنا ملكية خاصة وعندنا ملكية عامة. الملكية الخاصة هي اللي على أساسها كل عمل يؤدي إلى أن يكون سلعة أو يكيف سلعة. هذا العمل اللي يكون سلعة أو يكيف سلعة وفقا للعمل هاي يصير ملك لك، مثل الإنسان يزرع ويصير زرع هذا وكونه، وإن كان مو تكوين حقيقي بس بالنتيجة هو بيده يعني صار الزرع، أو كيفها سلعة حديدة جاء عملها صنع من عندها جهاز فهاي يصير ملك إله ما دام عملها، أو إخراج الماء والبترول هذا أخرج سلعة كانت في الأرض موجودة جاء كيفها بطريقة صارت يعني في إناء فصارت ملك إله. هنا أنا بعد راح أصير ملك إله. هذه ثروات خاصة. أما الثروات العامة لا، كل ما لم تتدخل اليد البشرية فيه كالأرض فإنها مال لم تصنعه اليد البشرية. فهنا شقد إلى حق الإنسان؟ مثلا جاء حفر بئر فهو إلى حق المال، حق الاختصاص طبعا في هذا البئر لأنه حفره، فإلى حق المال الماء اللي يطلع. أما افترض هذا الماء طلع وزاد من حاجته وراح لمناطق أخرى، بعد مو من حقه أنه يمنع الآخرين أن يأخذون هذا الماء، أو هو انتفت حاجته وخلص ظل ما يستخدم هذا البئر، مو من حقه أن يمنع الآخرين، لأن هذا هو غاية ما في الأمر مقدار عمله اللي صار إليه. أما هذا الماء مرتبط بمياه الجوفية، وهذا الماء يعني للأرض، هو ما كيفه، ما صنعها، ما خلقها. قال أو من أحيا أرضا فهي له. الأرض هسه الآن أحياها له، الآن أنت إلك مختص هاي كيفك أنت تزرع، لكن بعد أن يموت الأرض وترجع تصير مواد روح بعد يجي غيرك الحق أن يجي يستصلحها ويأخذها. والمعادن هم أيضا هذا بشكل واضح. زين، وهذه الثروات العامة بحسب طبيعتها أو عنوانها الأولي كما يقول الفقهاء ليست مملوكة ملكية خاصة لفرد من الأفراد، لأن زين، وإنما إلى حق الاختصاص. نعم، ما لحق آخر يجي يزاحمك، وإنما يجعل للعامل حقا في الأرض يسمح له بالانتفاع بها ومنع الآخرين من مزاحمته إلى أن هو بعد يخلص وكذا، بعد الحق الآخرين يصير. قال ويستمر هذا الحق، فإذا أهمل الأرض سقط حقه الخاص. وهكذا يتضح أن القاعدة العامة في الملكية لا تظهر إلا في الأموال التي امتزجت تكوينها، يعني هي الأموال الخاصة، هذا حق تماما يبقى إليك لأن أنت صنعتها، أنت خلقتها أو كيفتها. وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءات، يعني سنشير إليها أنه بعض الأشياء ما تملكها. زين، الملكية أداة ثانوية. هنا بالأخير السيد الشهيد يقول إحنا هم أيضا الملكية تصير أداة ثانوية لمن؟ أداة ثانوية للحصول على ماذا؟ على شيء جديد من قبيل أنه أنت عندك أموال تملكها، شقد؟ مليون تملكها، هاي المليون تروح تستخدمها مضاربة، ذاك الشخص الآخر عمل، أنت عملت؟ لا ما عملت. وعندك حاجة؟ لا ما عندك حاجة، لكن ذاك الشخص اجى عمل، وبعمله ذاك الشخص بعمله انتج وجاب لك ارباح، فانت حصلت الارباح على اي اساس؟ على اساس ملكيتك للمليون. فاذا صارت الملكيه سبب لمن؟ للحصول على ماذا؟ على شيء جديد. هذا هو اللي يذكرها طبعا بالبداية يقدم بأنه حرم بعض ألوان الربح وأتاح بعض ألوان الربح، والخلاصة اللي بالأخير يذكرها أن العمل أداة للتوزيع بوصفها أساسا الملكية، والحاجة هم أيضا رئيسية وأداة للتوزيع، وعلى أساسها يعني شوفوا الإنسان الإسلام ينظر إلى الإنسان، الإنسان كيف يمكن أن يخلصه من مشكلته، ما ينظر بأنه أنت عندك ثروات نطيك، ما عندك عندك عمل نطيق، ما عندك شيء ما نطيق يعني. والملكية أيضا أداة ثانوية اللي مثلنا لها بالمضاربة، التداول يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.